بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأمر الرابع، وهو حرمة استماع الغيبة، والدليل الأول ما ذكره المصنف بقوله يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. هذا هو الدليل الأول، يعني لا خلاف بين المسلمين في حرمة استماع الغيبة. طبعا أنا قلت بين المسلمين لأنه بلا خلاف يعني عند علماء الإمامية، لكن الذي يراجع يجد أنه شيعة وسنة يقولون يحرم استماع الغيبة. الدليل الثاني أن السامع للغيبة أحد المغتابين بصيغة التثنية، أو أحد المغتابين بصيغة الجمع، وهذا سيأتي الحديث عنه. والدليل الثالث الأخبار الكثيرة الدالة على حرمة استماع الغيبة. طيب، وهل استماع الغيبة يعد من الكبائر؟ يقول المصنف الروايات الدالة على أن استماع الغيبة من الكبائر ضعيفة السند. ثم قلنا لدينا غيبة محرمة ولدينا غيبة جائزة، والغيبة المحرمة يحرم استماعها، فهل الغيبة الجائزة يحرم استماعها أيضا؟ كما لو كانت من الصور العشر المتقدمة المستثنات من حرمة الغيبة. المصنف حكم بحلية الاستماع عند العلم بحلية الغيبة، يعني إذا كان هذا الشخص المستمع الذي يسمع الغيبة لو كان عالما بحلية الغيبة يحل له الاستماع، وأما إذا كان المستمع جاهلا بالحلية بحيث لا يدري أن غيبة هذا الشخص هل هي من الموارد المستثنات من حرمة الغيبة أم لا، هنا نسأل هل يجوز له أن يسمع الغيبة؟ المصنف يقول إذا كان يحتمل جواز غيبة هذا الشخص فيجوز سماع الغيبة، يعني إذا كان هذا الشخص السامع يحتمل أنه هو مثلا أنه هو يجوز له غيبة هذا الشخص، أو بعبارة أفضل أن غيبة هذا الشخص يحتمل أنها جائزة، حينئذ يجوز له أن يسمع الغيبة. ثم ذكر كلام الشهيد في كشف الغيبة، والشهيد يقول إذا سمع شخص شخصا يغتاب شخصا آخر فهل يجوز ردعه أم لا؟ خلوا بالكم على كلمة ردعه. احنا عندنا الآن ثلاثة أمور: الأمر الأول سماع الغيبة، وعندنا أمر يسمى النهي عن الغيبة. النهي عن الغيبة يعني تقول لا تغتاب. أما الردع، الردع هو أمر ثالث، أنك تجي تقول له كلامك مو صحيح، مو تقول لا تغتاب، لا، تقول له كلامك مو صحيح وهذا الأمر كذب وكذا، المهم تدافع عن ذلك الشخص، فهل يجوز ردعه أم لا؟ مرة ثانية الشهيد في كشف الغيبة طرح هذا السؤال: إذا سمع شخص شخصا يغتاب شخصا آخر فهل يجوز ردعه أم لا؟ الشهيد ما ذكر قوله، ذكر قول بقوله قيل لا يجب ذلك. لماذا لا يجب ذلك أيها القيل؟ لاحتمال أن يكون المغتاب بالفتح مستحقا للغيبة. لماذا؟ لأن هذا الشخص يشك، هل الغيبة الصادرة من هذا الشخص محرمة كي يجب عليه ردعه أو ليست محرمة؟ ولدينا قاعدة وهي أصالة الصحة الجارية في فعل الغير، يعني نحمل فعل هذا المسلم على الصحة، وهذه القاعدة لو جرت تصحح فعل هذا الشخص وعليه فلا يجب ردعه. هذا هو الدليل الأول لعدم وجوب الردع. الدليل الثاني أن ردع هذا المتكلم مستلزم لهتك حرمته. أنا أجي أقول له أنت مثلا تكذب، هذا كذب، أنت ليش تقول هذا الكلام، هذا غير صحيح، ما هو دليلك؟ أنا قاعد أهتك هذا الشخص المتكلم، وهتك حرمة المؤمن حرام لأنه المؤمن لا يجوز هتكه. طيب، بعد أن نقل الشهيد هذا القول قال، الآن الشهيد فيما سبق احنا بينا قال الأولى، وأنا قلت الأولوية التعيينية، مو الأولى يعني مستحب، لا، الأولى التنزه عن استماع الغيبة التي يحتمل السامع أنها محرمة، حتى لو كان يحتمل أن هذه الغيبة من الموارد المستثنات. إذن الاجتناب عن الغيبة التي لا يعلم أنها جائزة، أو عن استماع الغيبة التي لا يعلم أنها جائزة أو لا يعلم أنها جائزة أو محرمة هو المتعين، حتى يأتي دليل مخرج يدل دليل على أن هذه الغيبة جائزة، حينئذ يجوز له الاستماع إليها. وطبعا ذكر أدلة على مختاره إلى آخر ما قلناه في الدرس السابق. من الآن يبدأ درسنا اليوم. المصنف رحمه الله يقول في مقام الإشكال على الشهيد الثاني: أنت أيها الشهيد خلطت بين أمرين، بين عدم جواز استماع الغيبة وبين وجوب رد الغيبة. الشهيد في كشف الريبة في مسألة ما إذا سمع أحد مقتابا لآخر وهو يعلم أن المقتاب مستحق للغيبة أو لا، عفوا، وهو لا يعلم أن هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة هل هو مستحق لها أو لا، ماذا قال الشهيد؟ قيل لا يجب نهي القائل. هذا القيل لا دلالة فيه على جواز استماع الغيبة، لأنه ليس لازم عدم وجوب ردع القائل جواز استماع الغيبة. يعني الشهيد شنو قال؟ قال بما أن هذا القيل، القيل القول اللي هو نقله، قال لا يجب نهي القائل، إذن يجوز استماع الغيبة. نقول لا ملازمة بينهما، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى أيها الشهيد. والقيل الذي ذكره الشهيد بقوله قيل لا يجب نهي القائل، غاية ما يدل عليه هو عدم وجوب النهي عن الغيبة. الحاصل، تارة نبحث في جواز وحرمة استماع الغيبة، وأخرى نبحث في وجوب رد الغيبة. وصاحب القول الذي ذكره الشهيد قوله هذا ناظر إلى وجوب رد الغيبة، وهو يقول لا يجب ردها لاحتمال أن يكون مستحقا لها، ونحن نتحدث في هذا الفرض. حطوا بالكم على الفرض، مو تنسونه. إذا سمع شخصا يقترب، والسامع لا يعلم أن ذاك الشخص الذي وقعت عليه الغيبة هل يستحق الغيبة أم لا، مثل خلينا نجيب له مثال أنه يحتمل كونه متجاهر بالفسق مثلا، أو أنه غير متجاهر بالفسق، هنا هل يجب ردعه؟ الشهيد شنو قال؟ ذكر قول وهو لا يجب نهي القائل. هذه العبارة غاية ما تدل عليه هو نفي وجوب ردع القائل ورد الغيبة ولا تدل على جواز استماع الغيبة. ثم يقول المصنف ويمكن بعد أن أشكل على الشهيد ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة التي يحتمل السامع أنها جائزة ويحتمل أنها محرمة، مع القول بأن الغيبة جائزة عند القائل لكن لا يجوز لهذا الشخص الاستماع إليها. خلنا نفرض القائل هو عمرو، نحن عند عمرو المؤمن الذي يغتاب الغيبة عنده جائزة، لكن المستمع وهو زيد لا يجوز له أن يستمع إلى هذه الغيبة، لأن جواز الغيبة للمغتاب لا يستلزم جواز الاستماع. واضح؟ ما هو الدليل على ذلك أيها المصنف؟ يقول دليلنا على عدم جواز الاستماع هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم السامع أحد المغتابين، يعني يكون السامع فرد من أفراد المغتابين، ففي كل مورد جازت غيبة شخص جاز استماعها، وفي كل مورد حرمت غيبة شخص حرم استماعها. إذن الشخص متى يجوز له أن يسمع الغيبة؟ الجواب شنو؟ متى ما جاز له أن يستغيب، لأن السامع أحد المغتابين. وفي المقام هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة ليس متجاهرا بالفسق عند السامع، لعله متجاهر بالفسق بس السامع لا يعلم بأنه متجاهر بالفسق، وعليه شنو؟ لا تجوز غيبته للسامع إذا أراد أن يغتابه. إذن السامع هو المناط. نسأل السامع، نقول له أيها السامع أنت هل تجوز لنفسك أن تستغيب هذا الشخص؟ إن قال لا أنا ما أجوز لنفسي، نقول له إذن يحرم عليك الاستماع. ومتى ما قال نعم أنا أجوز لنفسي غيبة هذا الشخص، نقول يجوز الاستماع. واضح؟ إذن طبعا هذا كله لو كان هذا الشخص الذي وقعت عليه الغيبة، زين، لو كان هذا الشخص ليس متجاهرا بالفسق عند السامع، لأنه لو كان متجاهرا بالفسق عند السامع فتجوز غيبته عند السامع، ويجوز له يعني للسامع الاستماع إلى غيبته، فيما لو كان هناك شخص ثالث أنه يغتابه. طبعا هذا أحد معاني هذه الرواية، وسيأتي المعنى الآخر. نتيجة ما تقدم النهي عن الغيبة غير واجب، لكن السماع الاستماع إلى الغيبة غير جائز. نطبق هذا المقدار، يقول أقول، طبعا هنا المصنف يريد أن يشكل على الشهيد الثاني، والمحكي بقوله يعني بقول الشهيد اللي قال قيل لا يجب نهي القائل، قيل لا دلالة فيه على جواز الاستماع وإنما يدل على عدم وجوب النهي عنه، يعني قول الشهيد لا يجب نهي القائل يدل على عدم وجوب النهي عن استماع الغيبة. أقول أنا بينت لكم ثلاثة مطالب، قلت لدينا كلام في جواز الاستماع وحرمة الاستماع، ولدينا كلام في النهي عن الغيبة وعدم النهي عن الغيبة. حطوا بالكم النهي عن الغيبة غير الردع، النهي شيء الردع شيء آخر. النهي يعني تقوله لا تغتاب، تنهى عن الغيبة، أما الردع لا، تبطل مقالته، تقول له أنت تكذب، أنت مثلا مو معلوم، هذا كلامك مو صحيح إلى آخره. ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة، الغيبة التي لا يعلم السامع أنها حرام أم لا. طبعا مع فرض شنو، حطوا بالكم، جواز الغيبة للمغتاب بالكسر، يعني المغتاب وإن كان يرى في نظره أنه يجوز له أن يغتاب، لكن السامع حيث أنه لا يعلم أن هذه الغيبة حرام أم لا، ماذا نقول؟ نقول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل. واضح؟ إذن القائل يجوز له أن يغتاب، لكن السامع لا يجوز له الاستماع. بأي دليل؟ لأن السامع أحد المغتابين. حطوا بالكم، أنا قريت هالمغتابين بصيغة الجمع، زين؟ ليش؟ حتى نقول أن السامع للغيبة كأنه أحد أفراد المغتابين، يعني السامع للغيبة هذاك المغتاب، احنا نسأله نقول أيها المغتاب هل تجوز لك الغيبة؟ يقول بلي. لماذا؟ يقول لأن هذا يتجاهر بالفسق. طيب، هذا السامع هو فرد من أفراد المغتابين، يعني شنو؟ يعني أنت أيها السامع تجوز لك الغيبة؟ إن قال نعم نقول له اسمعها، إن قال لا يجوز لك الاستماع إليها. فكما أن المغتاب يحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر، يعني التجاهر بالفسق المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر المسوغ. طيب، واضح إلى هنا؟ وأما زين، هذا إشارة إلى مطلب. شوفوا النسبة بين حرمة استماع الغيبة وبين النهي عن الغيبة عموم من وجه. ليش؟ لأنه يمكن أن نقول الغيبة جائزة، وفيما لو كان أنه هذا الشخص متجاهر بالفسق عند المغتاب، ونقول بحرمة استماع الغيبة، حرمة استماع الغيبة فيما إذا لم يكن السامع عالما بأن هذا متجاهر بالفسق، ولهذا لا يجوز لهذا الشخص الاستماع، ويجوز للمتكلم الغيبة، ولا يجب على السامع أن ينهى عن الغيبة. واضح؟ يقول وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ. القائل تدرون منه؟ اللي قاعد يغتاب، اللي يغتاب أنه يرى أن هذا الشخص متجاهر بالفسق، التجاهر بالفسق أحد مسوغات الغيبة. إنزين، إذا كان هذا القائل يدعي أن هذا الشخص متجاهر بالفسق، هنا هل نقول النهي واجب أو لازم؟ يقول المصنف وأما نهي القائل، يعني أنا أجي أقول له لا تغتاب، فغير لازم. إذن النهي عن الغيبة غير واجب فيما إذا كان القائل لديه عذر مسوغ للغيبة، بل مع احتماله، يعني حتى في حالة احتمال العذر المسوغ لهذا المتكلم المغتاب، يقول أنا لدي عذر مسوغ وهو أن هذا الشخص الذي اغتابه هو متجاهر بالفسق، حتى فيها في مورد إذا احتملنا إحنا أن هناك عذر مسوغ للغيبة للمغتاب اللي هو بالكسر، أيضا لا يجب النهي عن الغيبة، يعني السامع لا يجب عليه أن ينهى عن الغيبة، وإن اعتقد الناهي يعني السامع عدم التجاهر. يعني إذا كان السامع يعتقد بأن هذا المغتاب بالفتح اللي هو وقعت عليه الغيبة غير متجاهر بالفسق، هذا أيضا لا يجب حتى في هالمورد، يقول بلي حتى في هذا المورد لا يجب نهي القائل. إنزين ليش؟ مع احتمال لوجود هذا الاحتمال أنه متجاهر بالفسق عند المختار بالكسر، ولو بحسب اعتقاد هذا المختار. وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر، نعم. طيب لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه، يعني لو علم السامع أن المغتاب بالكسر لا يعتقد أن المغتاب بالفتح متجاهرا بالفسق، وإنما يدعي دعاوي يكذب عليه مثلا، زين، هنا يجب على السامع أن يردع المغتاب عن هذه الغيبة وينهى عنها، هم يقول له لا تغتاب، هم يردع عن الغيبة، يقول له هذا الذي تقوله في حق هذا الشخص كذب غير صحيح مثلا إلى آخره. طيب هذا، ولكن الأقوى، حطوا بالكم الآن، نحن قلنا النهي عن الغيبة غير واجب، ومع أن النهي عن الغيبة غير واجب السماع غير جائز. السماع غير جائز لماذا؟ لأن الرواية تقول السامع أحد المغتابين، أي متى ما جازت له الغيبة، قاعد أكرر، يجوز له الاستماع، يعني متى ما جازت الغيبة للسامع يجوز له الاستماع، ومتى ما حرمت عليه الغيبة يحرم عليه الاستماع. لكن الردع غير واجب، لماذا؟ لاحتمال وجود عذر مسوغ للغيبة عند المغتاب. الآن لدينا فرع آخر، وهو لو علم السامع أن المغتاب لا يعتقد أن الشخص الذي يغتابه متجاهرا بالفسق، وإنما هو يكذب، هنا يجب على السامع الردع والنهي عن الغيبة. ثم يقول المصنف سأرجع عما قلت قبل قليل. الآن المصنف يبي يرجع عن كلامه، شنو راح يقول المصنف؟ يقول المصنف الأقوى جواز الاستماع في هذا الفرض الذي يجوز للمغتاب الغيبة. زين، ليش جواز الاستماع؟ يقول لأن هذه الغيبة على تقدير جوازها ليست منكرا شرعا. احنا في اي فرض نتكلم؟ نتكلم في الفرض الذي يجوز للمغتاب الغيبة، هو يرى ان هذا متجاهر بالفسق ويجوز له ان يغتاب هذا الشخص، هذا الاستماع الى هذه الغيبة هل هو منكر شرعا؟ لا، لانه على تقدير جوازها هي ليست من المنكرات الشرعية، واذا لم تكن منكرا وعليه بالتالي راح نقول لا يحرم الاستماع. نعم، هذا الذي يتكلم ويستغيب إذا كان كلامه منكرا شرعا هنا يحرم الاستماع، لكن في المقام السامع لا يدري هل هذا الكلام منكر أو ليس منكر شرعا، فيكون شاكا في حرمة الاستماع، والشك في حرمة الاستماع شك في أصل التكليف، والمرجع إلى أصالة البراءة النافية للحرمة، فيجوز الاستماع. قد تشكل علينا بإشكال، وهو أن الأصل أصيل حيث لا دليل. هنا لدينا رواية، الرواية تقول السامع أحد المغتابين، وقاعد أقراها أنا بصيغة الجمع، وهي تدل على حرمة الاستماع. هذا شنو نجاوبه هذا صاحب الإشكال؟ نقول له هذه الرواية لو أغمضنا عن ضعف سندها، لأنها رواية مرسلة، لو إحنا أغمضنا عن، طبعا هذا الجواب الأول أنها ضعيفة السند للإرسال، لكن إحنا لو أغمضنا عن ذلك هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على حرمة الاستماع. لماذا؟ لأن الرواية تدل على أن السامع للغيبة هو واحد من المغتابين. إذا كانت تدل على هالمعنى، المغتاب إذا جازت له الغيبة يجوز له الاستماع، صح ولا لا؟ وفي المقام تجوز الغيبة للمتكلم فيكون استماعها جائزا أيضا، يعني حكم الاستماع تابع لحكم الاغتياب. هذا معنى للرواية يغاير المعنى السابق الذي ذكرناه، حطوا بالكم. يعني هذه الرواية الآن أصبحت تدل على الجواز، والأصل ينفي الحرمة، واضح؟ يعني لم تصبح هذه الرواية من أدلة الحرمة، بل أصبحت من أدلة الجواز. نطبق هذا المقدار، يقول هذا زين، يعني خذ هذا الذي ذكرناه وتأمل فيه، ولكن الأقوى جواز الاستماع، يعني جواز الاستماع الغيبة إذا جازت الغيبة للمغتاب بالكسر. زين، وهذا هو المراد من قول اللي نقل الشهيد في كشف الريبة لما قال قيلة زين مدري شنو كذا، واضح؟ نعم، لو علم، عفوا، هذا ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، يعني للمتكلم، واضح؟ اللي قاعد يتكلم، اللي قاعد يقتال، لأنه يعني إنما جاز الاستماع لأن المفروض أن الغيبة هنا لو كان على تقدير أنها جائزة لا تعد منكرا شرعا، وحينئذ إذا لا تعد منكر فلا يحرم الاستماع. يقول لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل، يعني إنما لا يحرم الإصغاء إلى هذا الاغتياب وسماع هذا الاغتياب لأنه شك في أصل التكليف، في أصل الحرمة، وأصالة البراءة تنفي الحرمة، وبالتالي إذا نفت الحرمة فلا يبقى إلا الجواز للأصل والرواية. طيب، عفوا، للأصل وتأخذ نفس، والرواية على تقدير صحتها، مو تجي تشكل علينا تقول الأصل أصيل حيث لا دليل ولدينا رواية وهذه الرواية. لا، راح نجاوبك، نجاوب بجوابين. الجواب الأول، على تقدير صحتها لأنها ضعيفة بالإرسال، لو أغمضنا عن الإشكال الأول تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، يعني الرواية بعد ما تصير دليل على حرمة الاستماع، لأنها شنو تدل؟ تدل على أن السامع لغيبة في حكم المغتابين وأنه واحد منهم، في كل مورد تكون الغيبة جائزة يكون استماعها جائز، وفي كل مورد تكون الغيبة حرام يكون استماعها حرام، واضح؟ فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك، يعني أنت شوف المغتاب، المغتاب عاصي، أنت أيها السامع أيضا عاصي مثله، فلا يكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه. حطوا بالكم مرة ثانية، احنا شنو قلنا؟ قلنا إذا كان المغتاب عاصيا بهذه الغيبة الصادرة منه يكون المستمع للغيبة أيضا عاصيا، واضح؟ يعني ايش نبي نسوي؟ نسوي المدار على المغتاب، يعني نقول، ننظر إلى المغتاب، نقول أيها المغتاب تجوز لك الغيبة؟ إذا كانت الغيبة له جائزة فنقول للمستمع أنت الاستماع لك جائز، وإذا قال الغيبة لي حرام نقول للمستمع الاستماع لك حرام. إذن هنا توجد تبعية، تبعية حكم الاستماع لحكم الاغتيال في كل مورد تجوز الغيبة يجوز الاستماع. فبالتالي الرواية تكون دليل على شنو؟ دليل على الجواز، بعد تدل على جواز الاستماع فيما نحن فيه. طيب نعم، لو استظهر، يقول نحن رحمه الله المصنف، يقول نحن أخيرا قلنا أن المستفاد من الرواية أن المدار في حرمة الاستماع هو لحاظ حال المتكلم اللي جاي يغتاب، فكلما جازت له الغيبة يجوز للمستمع أن يستمع إلى هذه الغيبة. لكن لو استظهرنا من هذه الرواية شنو؟ أي رواية؟ السامع للغيبة أحد المغتابين، بعد ما نقراها مغتابين. لو استظهرنا من هذه الرواية أن السامع للغيبة يعد مغتابا، شوفوا احنا مساء قبل قليل كنا نقرأها بصيغة الجمع، الآن أبي أقرأها بصيغة التثنية. السامع للغيبة أحد المغتابين، يعني كأن هذا الشخص الآن، تصوروا هذا الشخص الآن يغتابه اثنان، أحدهما يغتابه بلسانه والآخر يغتابه بأذنه. كم واحد يغتابون؟ اثنين. السامع للغيبة أحد المغتابين، يعني السامع للغيبة يعد مغتابا كأنه تكلم بالغيبة. إذن هذه الرواية شنو راح تكون؟ هذه الرواية راح تكون من الروايات الحاكمة والموسعة لموضوع الغيبة. وتذكرون مثال الفقاع خمرون، الفقاع خمرون هذا دليل موسع وحاكم على الخمر حرام. يعني شنو؟ يعني يوسع موضوع الخمر ويضيف إليه مصداق ويقول مو بس الخمر حرام، ترى أكو مصداق أنتم ما تعرفونه، هذا مصداق خفي. شنو المصداق الخفي؟ الفقاع خمر استصغره الناس. هذا أيضا فرد، إذن هذا الدليل يضيف فردا ومصداقا إلى الخمر. الرواية كذلك، هنا الرواية ناظرة إلى أدلة حرمة الغيبة وأن السامع فرد من أفراد ال... يلا الحين تعال اقراها. مغتابين تقراها ولا مغتابين؟ إذا قلنا مغتابين كلامنا صحيح، فبالتالي بناء على قراءة التثنية وبناء على هذا التفسير للرواية لا يكون السامع تابعا للمتكلم. تلك القراءة السابقة كان السامع تابعا للمتكلم، نقول أيها السامع انظر إلى المتكلم الذي يغتاب، إن كانت الغيبة له جائزة فالسماع لك جائز، وإن كانت عليه حرام فالاستماع عليك حرام. هنا لا، هنا ما راح نقول هذا الكلام، ونقول السامع ليس تابعا للمتكلم، بل يكون السامع داخلا في أنه داخلا في شنو؟ في المغتابين، يعني داخل يعني هو واحد منهم، هو مغتاب أيضا، ويترتب عليه ما يترتب على المتكلم. فشلون راح الآن نطبق الرواية؟ حطوا بالكم، نجي نقول نجيب السامع نقعده نقول له أيها السامع أنت هل يجوز لك أن تغتاب هذا الشخص؟ إذا قال نعم يجوز لي، نقول يجوز لك الاستماع إلى غيبة هذا الشخص. وإن قال يحرم علي، نقول له أنت ليش تستمع إلى غيبة؟ إذا يحرم عليك ليش تستمع؟ يقول شنو دليلكم؟ نقول له السامع للغيبة أحد المغتابين. زين، في المقام حيث أن السامع لا يجوز له أن يقتاب هذا الشخص، لأنه لا يعلم أنه تجوز غيبته أم لا، فلا يجوز له أن يستمع إلى غيبته. هنا بعد لا يمكن أن نقول أن هذا الشخص متجاهر بالفسق عند المتكلم. أقول لك اسكت، أنا شنو أسوي في المتكلم؟ المدار على السامع. هناك كنا نقول في ذاك الاحتمال نقول أنه تابع للمتكلم، هنا لا نقول بذلك، نقول هذا فرد من المغتابين، اثنين هم، واضح؟ فبالتالي المدار عليه هو، احنا نجيب السامع نقعده نقول له أيها السامع يجوز لك غيبة هذا الشخص؟ إن قال نعم نقول له استمعت، إذن أنه لا شيء عليك، يعني يجوز لك الاستماع. وإن قال يحرم علي نقول لك يحرم عليك الاستماع. الخلاصة حتى لا تطول، المصنف ذكر احتمالين في هذه الرواية: الأول أن يكون السامع تابعا للمتكلم، الثاني أن السامع فرد من أفراد يعني فرد من المغتابين، يعني هو مصداق، فيكون المدار على حال نفس السامع أو المستمع. ثم يقول رحمه الله: هذا الاحتمال وهذا الاستظهار خلاف ظاهر الرواية إذا قرأنا كلمة المغتابين بالتثنية. الحاصل إذا قرأنا المغتابين بصيغة الجمع شنو راح يكون المراد من هذا اللفظ؟ يعني المتكلمين، ويصير السامع كالمتكلمين بالغيبة، وحينئذ الرواية تدل على الجواز. لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر. لماذا خلاف الظاهر؟ لأنه نزل السامع منزلة جميع أفراد المغتابين، ومن المعلوم هذا التنزيل غير صحيح، لأن حكم المغتابين ليس سواء. بعض المغتابين يحرم عليهم الغيبة، وبعضهم يجوز لهم الغيبة. يعني إحنا لو التزمنا بهذا التنزيل تكون الرواية في عين أنها تدل على حرمة سماع الغيبة، هي تدل على جواز سماع الغيبة، فيلزم التضاد في مدلول الرواية. واضح؟ قد تجي تقول أنت تتبرع وتقول التنزيل هنا إنما هو بلحاظ الأفراد الذي تجوز لهم الغيبة، نقول لك هذا ترجيح بلا مرجح. كما يحتمل هذا الاحتمال اللي ذكرته، يحتمل أن يكون التنزيل بلحاظ الأفراد الذي يحرم عليهم الغيبة. إذن المتعين شنو هو؟ هو قراءة المغتابين يعني بصيغة التثنية، فتكون الرواية دالة على الحرمة. الرواية إذا قرأناها بصيغة الجمع تدل على الجواز، لكن هو خلاف الظاهر، فلا بد أن تقرأ بصيغة التثنية فتكون الرواية دالة على الحرمة. إذن السامع أحد المغتابين، شنو صار المراد؟ أن لدينا مغتاب حقيقي وهو المتكلم، ولدينا فرد ادعائي وهو السامع. إذن المنزل عليه على هذه القراءة بالتثنية هو خصوص هذا الفرد الذي الآن يتكلم بخصوص هذه الغيبة المعينة. حطوا بالكم، خصوص هذا الفرد الذي يتكلم الآن بخصوص العيب المعين الذي أظهره، الذي والغيبة بعد شنو؟ التي يستمع إليها هذا المستمع المشخص. شفتوا شنو صار معنى الرواية؟ ليش؟ لأن كل فرد من أفراد جنس المغتاب ما يصلح أن يكون منزل عليه، لأن إذا قلنا كل فرد يصلح أن يكون منزل عليه يلزم التضاد في مدلول الرواية كما ذكرنا. إذن معنى هذه الرواية أن المستمع للغيبة المعينة المشخصة الآن اللي جاي تطلع في الخارج، إنزين، وهذا المستمع لهذه العيوب المخصوصة يستمع إلى شخص معين هو مغتاب أيضا، فكأن الشخص الذي وقعت عليه الغيبة وقعت عليه من فردين، من فردين. زين، خلينا نفرض الآن احنا فرض حتى نوضح، لأن هذا المطلب أعتقد أنه واضح لكن توضيحه لا بأس به. لدينا خالد، هذا خالد جايين يستغيبونه. من يستغيب؟ عمرو. من هو المستمع؟ زيد. كأن عمرو وزيد اغتابا خالد. تقول طيب عمرو جاي يتكلم، خو هذا واضح هذا مغتاب، زيد ليش هو مغتاب؟ نقول يغتاب بأذنه، ونزله الشارع منزلة أنه يغتاب خالد أيضا. واضح؟ إذن وقعت على خالد الغيبة من اثنين، أحدهما المتكلم والآخر المستمع. نطبق هذا المقدار، يقول نعم لو استظهر منها، يعني لو استظهرنا من الرواية التي هي قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم السامع للغيبة أحد المغتابين أو المغتابين، لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، فإن جاز للسامع التكلم بغيبته جاز سماعها، وإن حرم عليه، يعني على السامع إنزين التكلم بالغيبة حرم سماعها، يعني حرم عليه سماع الغيبة أيضا. إنزين واضح؟ حرم سماعها أيضا، كانت الرواية، شوف لو استظهر هذا المعنى، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، لكنه خلاف الظاهر من الرواية. الرواية تدل على جواز استماع الغيبة على تقدير، وتدل على حرمة استماع الغيبة على تقدير آخر. إنزين على أي تقدير تدل على الجواز؟ على تقدير أن نقرأ هذه الكلمة بصيغة الجمع. إذا قرأنا الرواية السامع للغيبة أحد المغتابين بالجمع، الرواية تدل على الجواز. وأما بناء على قراءة الرواية، قراءة لفظ المغتابين إنزين بأنه صيغة التثنية، تدل على التحريم، حطوا بالكم، لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين للتثنية، وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع. يعني إن كان استظهار أن السامع للغيبة كأنه المتكلم بها، يعني إن كان على هالتقدير، إن كان هذا هو الظاهر من الرواية اللي هو على تقدير قراءة لفظ المغتابين بصيغة الجمع، شوفوا، وإن كان هو الظاهر، يعني إن كان هذا هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع، لأنه بناء على هذه القراءة يكون معنى الرواية أنه ماذا؟ أن هذا السامع هو واحد من المغتابين، يعني كأنه يضيف العدد. مثلا إذا كان عدد المغتابين 100 وعدد المستمعين 20، يصير عدد المغتابين بحسب التنزيل 120، وحكم الجميع أنه مع العلم بالتجاهر يجوز الاغتياب. الاغتياب طبعا بالمعنى الحقيقي اللي هو التكلم بالغيبة، وبالمعنى الحكمي اللي هو الاستماع. ومع عدم العلم بالتجاهر لا يجوز شيء من الأمرين، فيصير المعنى شنو؟ أن المغتاب التنزيلي اللي هو السامع للغيبة يدور حكمه جوازا ومنعا مدار علمه بالتجاهر وعدم علمه به. إذا علم بالتجاهر جاز، وإن لم يعلم بالتجاهر لا يجوز. واضح؟ لأن مع الجهل لا يجوز. وإن اعتقد المتكلم بالجواز، حطيتوا بالكم، يقول وإن كان هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع لكن هذا التقدير خلاف الظاهر، يعني تقدير قراءة المكتابين بصيغة الجمع خلاف ظاهر الرواية. تدرون ليش خلاف ظاهر الرواية؟ لأن دائما التنزيل تشوفه في أغلب الروايات يأتي بصيغة التثنية، مثل القلم أحد اللسانين، التراب أحد الطهورين، وهكذا. واضح؟ وقد تقدم. ثم يقول المصنف، طبعا كلام ناظر لأول الكلام اللي ذكره الشهيد من القيل، وإحنا هناك تمسكنا بأصالة الصحة وتمسكنا بأصالة الصحة الجارية في فعل الغير وتمسكنا بأصالة البراءة. الحين الشيخ يبي يشير إلى ذاك الكلام، يقول نحن في مسألة التشبيب المتقدمة ماذا قلنا؟ قلنا إذا شككنا في حصول شرط تحريم التشبيب من القائل، هذا القائل قاعد يتشبب، نحن شككنا في حصول شرط الحرمة، يعني قلنا هل هذا حرام أم لا؟ هذا متى يكون؟ لو احتملنا أن هذا التشبيب تشبيب بامرأة خيالية، أصلا قاعد يتشبب بامرأة لها ذيل سمكة، لها مدري شنو، لها مثلا أفرض قرنان، لها المهم لها شعر من ذهب، وقاعد يتخيل امرأة. إنزين، هنا نشك في حصول شرط الحرمة، ماذا قلنا؟ قلنا لا يحرم الاستماع إلى هذا التشبيب. ماذا كان دليلنا؟ دليلنا كان حمل فعل هذا المسلم على الصحة، وبعد وأصالة البراءة، لأن الشك هنا شك في أصل التكليف. هذا الكلام في المقام أيضا يقال، في مقامنا إذا شككنا في حصول شرط حرمة استماع الغيبة، أقول حرمة استماع الغيبة شنو شرطها؟ وإحنا ذكرنا خو متجاهر بالفسق مدري شنو، البحث المتقدم بعد لا تنسون، واضح؟ هنا بلي نتمسك بأصالة الصحة الجارية في فعل الغير ونتمسك بأصالة البراءة. يقول وقد تقدم في مسألة التشبيب أنه إذا شك السامع في حصول شرط حرمته، يعني في حصول شرط حرمة التشبيب كما لو كان يتشبب بامرأة خيالية من القائل، لم يحرم استماعه، لا يحرم استماع التشبيب. هناك ماذا قلنا؟ قلنا لقاعدة حمل فعل الغير على الصحة ولأصالة البراءة بعد عدم قيام دليل على الحرمة، فبالتالي هنا أيضا في المقام نقول بهذا القول. ثم إنه يظهر من الأخبار بعد أن عرفنا حرمة الاستماع إلى الغيبة فيما إذا كانت الغيبة محرمة، هنا نسأل هل يجب رد الغيبة أو لا يجب؟ أنا قلت لكم أكثر من مرة، نبهت وسيأتي إن شاء الله في بعض الكتب أنه قد يحدث للإنسان خلط، مرة يقول النهي عن الغيبة، مرة يقول رد الغيبة. النهي عن الغيبة أنك تنهى تقول له لا تغتاب، أما رد الغيبة لا، تجي لهذه العيوب التي ذكرها وتقول مو معلوم وهذا غير صحيح وأنه لا دليل على ما تقول، المهم ترد هذا القائل. هنا نسأل هل يجب رد الغيبة أم لا؟ الآن إحنا ما عندنا شيء، راح نقرأ روايات، لكن أنا أبي أنبه تنبيه. زين، شنو هو هذا التنبيه؟ حطوا بالكم، لو قلنا يجب رد الغيبة ونحن نقول بحرمة الاستماع، لأن إحنا شنو قلنا؟ قلنا الغيبة المحرمة يحرم الاستماع إليها، فنقول هنا يحرم الاستماع، من جهة نقول يحرم الاستماع، من جهة نقول يجب رد الغيبة. خب نسأل متى يجب الرد؟ متى يجب الرد؟ عند الاستماع، مو أنا أول غير أستمع إلى الغيبة حتى أرد عليه وأرد الغيبة، لأنه قبل الاستماع لا معنى لوجوب الرد. أفرض واحد أول ما أجى قال زيد بن أرقم أنا خليت إصبعين في إذني وسكرت أذني لكي لا أستمع لشيء، هنا لا يجب الرد. إذن الاستماع حرام والرد يحتاج إلى الاستماع، يعني لابد أن يستمع، لأنه لو لم يستمع لا يبقى معنى لوجوب الرد. عرفت شنو قاعد أقول؟ هذا تنبيه راح يجي بيانه وجوابه بعد أن نقرأ المتن. يقول: ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة، فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتيب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن يستطيع نصره فخذله، خذله الله في الدنيا والآخرة. إذن الشخص الذي يسمع الغيبة إذا سمع أن شخصا يغتاب مؤمن وهو يتمكن من نصر هذا المؤمن، شلون ينصره؟ برد الغيبة عنه، متمكن، فإن نصره ورد الغيبة الله ينصر هذا الشخص في الدنيا والآخرة، وإن خذله يعني لم ينصره، يعني لم يرد الغيبة. عرفت شنو معنى الرواية؟ فالرواية تدل على وجوب رد الغيبة إن كان متمكنا. ونحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام، وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه، يعني حسن في نفس السامع غيبة هذا الشخص، يعني كان راضي بهذه الغيبة، كان عليه كوزر من اغتابه، يعني هذا الذي جاي يغتاب عليه وزر. السامع الذي استحسنه ولم يرد وعجب هذا الكلام، زين، هذا أيضا يكون عليه نفس الوزر. وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تطول، يعني من باب التطول هنا الإنعام والإحسان، من تطول على أخيه في غيبة سمعها فردها عنه، يعني هذا الشخص تفضل على أخيه وأحسن إليه وأنعم إليه بسبب أنه رد الغيبة التي سمعها عنه. عرفت شنو المعنى؟ رد الله عنه 1000 باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردها، يعني هذا السامع ما رد غيبة أخوه المؤمن، زين، وهو قادر على ردها، عرفت الشرط؟ يقدر يردها وما ردها، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. طبعا المصنف يريد أن يبين وجه زيادة العقاب، ليش 70 مرة؟ واضح؟ شوف، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة، والمغتاب يأخذ 1، وهذا حضرة الجنابة يعطونه 70 مرة ضعف. فالمصنف لابد أن يبين معنى الخبر، يقول: ولعل وجه زيادة عقابه، لأن الرواية تدل على زيادة عقاب السامع اللي سمع عن أخيه ولم يرد وكان متمكنا، إذن هذا عقابه أشد من عقاب المغتاب 70 مرة. شنو وجه الزيادة؟ زين، وجه زيادة عقاب السامع على عقاب المتكلم شنو هو؟ أن السامع إذا لم يرد المتكلم عن الغيبة، إذا ما رد فهو يكون متجرئا على غيبة المؤمنين ومصرا عليها. هذا الشخص لازم نردعه حتى لا يكرر هذا الأمر. مو كل يوم هو قاعد بالمجلس ويغتاب زيد من المؤمنين وعمر وخالد. لابد للسامع من أن يرد هذا المتكلم كي لا تصبح لديه الجرأة على غيبة المؤمنين ويشوف خوش مجالس هذه احنا نتكلم براحتنا ونأكل أنه من لحم زيد وعمر ولحوم المؤمنين. واضح أنه إذا لم يرده تجر المغتاب على الغيبة فيصر على هذه الغيبة وغيرها من الغيبة. والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة. هذا اللي أنا كنت أنبه عليه وأقول لكم أيها الأخوان الروايات بعضها تدل على وجوب الرد عن الرد على المغتاب، يعني ترد الغيبة، لكن هذا مو معنى وجوب النهي عن الغيبة. يعني هذه الأدلة مو من أدلة النهي عن المنكر. شوفوا مرة أنا أنهى عن الغيبة، أقول الغيبة حرام، أنت تغتاب من المحرمات من الكبائر، اسكت لا تغتاب، هذا يسمونه نهي عن الغيبة. ومرة أنا أرد الغيبة، الروايات تدل، هذه الروايات تدل على لزوم رد الغيبة، لكن مو تجي تقول أن هذا معناه وجوب النهي عن الغيبة حتى تكون هذه الأخبار من أدلة النهي عن المنكر. لا، واضح. لهذا هو ينبه رحمه الله يقول والظاهر، يعني من الأخبار المتقدمة، أن الرد غير النهي عن الغيبة. والمراد به، يعني الرد شنو المراد به، خلينا نبين حتى لا يحدث لديكم خلط. المراد بالرد الانتصار للغائب، يعني لهذا الشخص الغائب اللي جايين يغتابونه، بما يناسب تلك الغيبة. شلون يعني؟ يعني أنا أجي وأقول أنه مثلا أنزه هذا الشخص، مثلا ذاك خلنا نفرض يقول فلان يشرب الخمر، أقول أعوذ بالله من هذا القول. زين، متى فلان يشرب الخمر؟ لماذا تقول هذا القول؟ أو يقول فلان متكبر، فلان كذا. على العموم هذا انتصر لهذا الغائب بما يناسب تلك الغيبة. الحين رح يبين معنى بما يناسب تلك الغيبة. فإن كان عيبا دنيويا، إذا هذا قاعد يجي إنزين ويقول أن هذا مثلا هذا الشخص متكبر، مو خوش أخلاق عنده، إنزين سليط اللسان إلى آخره من الأمور، فأنا أدافع عنه دفاع عن هذا العيب الدنيوي بما يناسبه، يعني بما يناسب هذا العيب الدنيوي. فإن كان عيبا دنيويا انتصر له بأن العيب ليس إلا ما عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به. زين، شنو صار المعنى؟ يعني أنا ما أقول الكلام اللي أنا قلته مساء، الكلام اللي أنا قلته قبل قليل خطأ. شلون بما يناسب تلك الغيبة؟ هذا جاي يغتابه، يقول هذا يأكل كثيرا، مثلا سيء الأخلاق كذا، أنا شلون أنتصر له؟ أقول له العيب ترى أنت بيك العيب. شلون يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يعد هذه الأمور عيبا. الذي نهى الله عنه وعده من العيوب هو ارتكاب المعاصي، وأنت جاي شنو ترتكب معصية، فالعيب فيك لا في هذا الشخص. هذا خوش جواب مناسب جدا لهذه المعصية. وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية. انزين، إذا كان يقول أنه هذا ما يصلي، عفوا مو ما يصلي، خل نفرض يأخر صلاته، ينظر إلى النساء الكذا الأجنبيات، يفعل الأمر الفلان، عيوب مثلا أفرض دينية، هذا شلون يوجه السامع، يوجه العيب المنسوب إلى هذا؟ يذكر له محامل صحيحة بحيث تكون هذه المحامل زين جوابا عن كلام هذا الشخص. زين، يقول له يعني أنت تقول هذا مثلا ما يصلي بالوقت، هذا لأنه مهتم بأمور أهم، هذا مثلا افرض انه جاي يدرس وما عنده وقت الا بهذا الوقت، فياخذ ربع ساعة نص ساعة زين بعد الاذان، ثم بعد ذلك يصلي، او ساعة مثلا زين باعتبار لا يوجد الا هذا الوقت مثلا. الان في توجيهات كثيرة، يوجه بتوجيهات ويقول هذا الشخص زين مو معصوم، انت مو جاي انه تقيسنا احنا بالمعصومين. صحيح المؤمن لا يستهين بالصلاة، لكن هذه لا يصدق عليها استهانة بالصلاة. على العموم نكمل المتن لأن المطلب واضح حتى بالنسبة للنظر أنه يقول هذا ينظر، رأيته ينظر إلى مرأة أجنبية، نقول لعلها ليست أجنبية، يمكن هذه عمته قاعد ينظر إليها، أو خالته مثلا، أو زوجته، فبالتالي هي ليست أجنبية. انزين يقول: وإن كان عيبا دينيا وجهه بمحامل تخرجه عن المعصية فإن لم يقبل التوجيه. زين، يعني إذا كان العيب المنسوب إلى هذا الشخص ما يقبل التوجيه، الآن ما عندنا توجيه نوجه هاي العيوب، انتصر له بأن المؤمن قد يبتلي بالمعصية. المؤمن مو معصوم، قد يبتلي بصدور المعصية منه، فينبغي أن تستغفر له أنت بدال لا تحكي عليه وبدال لا تجي أنه، لا بد أن تستغفر له وتهتم له، يعني تهتم لحاله وتجد حيلة أنه على أساس أنك تجي تنصحه بينك وبينه، لأن هذه من مقتضى حقوق الإخوان. زين، وبالتالي يعني تهتم، والبعض يقول تغتم له، يعني يحزنك هذا الأمر في قلبك، مو تجده أنه مائدة تجعلها وتتحدث بها، لا أن تعير عليه، لا أن تعير عليه، يعني لا ينبغي أن تذكر عيبه عند الناس، هذا خلاف الأخوة. واضح؟ وأن تعييرك إياه لعله أعظم عند الله من معصيته. تقول حق هذا المختار أنت قاعد تعيره، لعل هذا كلامك أعظم عند الله من هذه المعصية التي تذكرها لهذا الشخص ونحو ذلك. طيب الآن مطلب جديد نذكره، لا بأس أنه هذا المطلب، وهو أن الشخص الذي يمدح شخصا في حضوره، أكو بعض الناس يسمونهم ذو لسانين، في حضور الشخص يمدحه وفي غيبته يغتابه. هذا الشخص الذي يمدح شخصا في حضوره ويغتابه في غيبته عقابه مضاعف، يعني هو مستحق للعقاب للمدح في حضوره ومستحق للعقاب للذم في غيبته. إذن عقاب المغتاب يتضاعف متى؟ إذا كان يمدح هذا الشخص في حضوره وبل يذكر معايبه ويغتابه في غيبته. وانت قد تجي تقول خو المدح حالة الحضور، يعني حالة حضور الشخص هذا لا يعد من المحرمات كي يستدعي تضاعف العقاب. الجواب شنو؟ كلامك صحيح، المدح حالة حضور الشخص في حد نفسه أمر مباح، لكن هذا المدح إذا انضم إلى الذم في غيابه أو في غيبته ينطبق على المدح عنوان محرم يوجب تضاعف العقاب. شنو هو العنوان؟ ذو اللسانين كما ورد في الأخبار. نقرأ هذا المقدار، يقول: ثم إنه قد يتضاعف عقاب المغتاب بالكسر إذا كان ممن يمدح المغتاب بالفتح في حضوره، وهذا وإن كان في نفسه مباحا. مو تجي تشكل علينا تقول هذا خب مو منكر حتى يتضاعف، نقول لا، هذا المدح قبيح. ليش؟ إلا أنه يعني المدح في الحضور إذا انضم مع ذمه في غيبته سمي صاحبه ذا اللسانين يوم القيامة. يعني صاحب المدح في حضور المغتاب بالفتح مع انضمام هذا المدح إلى الذم في غيبته شنو راح يكون لنا؟ يكون لنا عنوان ذا اللسانين، فيتعدد العقاب لأجل انطباق هذا العنوان عليه. وتتأكد حرمتها، يعني حرمة الغيبة الصادرة ممن يمدح المغتاب في حضوره ويذمه في غيبته. ولذا ورد في المستفيضة أنه يجيء ذو اللسانين يوم القيامة وله لسانان من نار، زين، فإن لسان المدح في الحضور، وإن لم يكن لسانا من نار إلا أنه إذا انضم إلى لسان الذم في الغياب صار كذلك. طبعا إحنا ما عندنا مطلب روايات، ولكن الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.